تعرض علي في صلاتي، ولم يقل لها هذا الكرام منع الملائكة، ولم يقل لها هذا الكرام يحرم تعليقه، وإنما قال لها تعرض علي في صلاتي، يعني كان السبب في اعتراضه على تعليق الكرام أنه شغله بألوانه في الصلاة. لو كانت وضعت الكرام من الخلف ما كان اعترض عليها. وماذا صنعت بالكرام؟ أماطت الكرام وشقته وجعلت منه وسادتين يجلس عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الوسادتين كان عليهم صور القطط. يعني إذن يجوز أن يكون البياضة إلا على كرسي الفوتي عليها رسومات قطط وطيور وكلاب وكل حاجة، لأن ده قياسا على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بجلوسه على الوسادة التي فيها رسومات القطط. يكون هذا الكلام صحيحا وإما ألا يكون صحيحا. فإذا كان هذا الكلام صحيحا وموجود في صحيح البخاري صحيح مسلم، يبقى يجب الإذعان له وقبوله بلا تردد وبلا غلبة. لأن الرسول الكرام إيه كمان الأميطي عني كرامك فإنه لا تزال تصاويره، يعني كانت الصور متعلقة لك حد ما لا تزال تصاويره تعرض علي في صلاتي، يعني بتشغلني وأنا بصلي. فصنعت من الكرام وسادتين يجلس عليهم. طب نسأل يعني هي قطعتهم وعملتهم وسادتين، يبقى الصور موجودة في الوسادتين ولا مفيش؟
لا ما الحديث بينص على انها شقتهم اتلفتهم.
لا ما تبقاش اتلفتهم، اصل الشق مش اتلاف، الشق عبارة عن نشر اكتر وتوزيع اكتر للصور، بدل ما يبقى كرام واحد فيه صور بقى كرامين فيهم صور. يا تحت البيت حلت على الزبون شوي لما يجي الوقت الكرام فيه قرام. وبعدين هي تصرفها هذا ما حدث، سابت الكرام راحت شقها نصين وعملته وسادتين، ربما هي لا الوقت ده كانت في حاجة الى وسادتين، قالت الله وضع فكرة كويسة، وقع في يدي هذا الكرام وقل بصدد ان اشتماشا اعمل وسادتين فتصفر هذا، فراحت وعملاه وسادتين، لان الكرام اتعلق ورا يبقى يعني قيمته أقمة لو كان اتعمل وسادة. لما يتعمل وسادة تبقى منفعته أحسن وعلق يكون فيه مصلحة، فهي أرادت أن تجعل مصلحة. يعني بمعنى لو كنت الشتارة وإنت محتاج لشال تقعد عليها، واخد بالك، يبقى الأفضل إنك تقعد على التراب ولا تبقى الشتارة ده هي وتشقها وتعمل تقعد عليها. ده المقصود ليش النذية، دليل على أن الوسادة هي أخذت الكرام وأتلف الصورة التي فيه. ده معنى إتلاف الصورة يعني إتلاف القماش، فلا أصلح ده أصلحوا أي شيء حتى ولا لمسح، إنما قولوا كيم وموجود زي ما هو القطط موجودة واتعمل وسادة، دليل على أن هذه وسادة الموشّة محبّة بالصور ليست محظورة في الإسلام وليست ممنوعة. الممنوع في الإسلام هو محاكاة الكفار، لأن الكفار عندما غاهم المسلمون ووجدوا في بلادهم تماثيل وصور، هذه التماثيل والصور كانت معبدة عندهم، نهاهم رسول الله صلى الله عليه أن ينتفعوا بهذه الصور وأن يأخذوها مغانم وأن يذهبوا بيوتهم. لو أباح لهم هذا لم يكن المجتمع الإسلامي في طابع بيوتهم إلى مجتمع قريب من مجتمع الوفد، لهذا كان الضرب شديد على مسألة الصور، وكان لابد أن يحول بينه وبين هذه التي تعبد عند هذه الأمم تعيش على وجه الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يؤتى المصور يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، إن الملائكة لا تدخل بيتا بطرة ولا كلب. فكان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يعني أشد عذاب من عباد الأوثان، أشد عذابا من شراب الخمر، أشد عذاب من أشد عذابا من المغتابين، أشد عذابا من كل من ارتكب كبيرة على وجه حتى الشرك نفسه، المصورون أشد عذابا من هؤلاء جميعا. ولا بد أن يكون هذا الذي يرتكبونه أشد في أثره ووقعه وضرره على البشرية من هذه الأعمال كلها. فلا يمكن أن يكون مصور فوتوغرافي يصورك وتعلق صورتك يكون هذا المصور أشد عذابا من عابد وثن أو أشد عذابا ممن يصطليق. هذا يقول بد أن يكون في هذا الفعل في التصوير أنه يصور إلها يعبد يكون هذا أشد عذابا معابد هذا الإله. فالذي يصور صورة معبودة للكفار إنما يعود وآثما كما يعبد أوثار الذين يعبدون هذه الصور. بل لا ليست وحدها بل كل وثن يعبد. لو أنه خط خط صوديا ثم جعل خط معترضا وكها في هذا الخط الرمزي ما يربز إلى شيء يله ويعبد كان عنه أشد عذاب من أي عاص على وجه الأرض. كان استيانه لله على أنه صور وتعبد والصليب. وهذا يبقى لابد أن للحديث فقها يجب أن يتفقه فيه. فالصور الذين يصورون هذه المعبودات أشد عذابا عند الله يوم القيامة ويؤتى بهم ويقال لهم أحو ما خلقتم. وأما الصور التي تلجأ إليها الضرورات أو أحوال الحياة أو عرف الناس البعيد عن دين ولد عن عبادة هذه الصور كالصور التذكارية أو الصور التي تلتقط لأهل الإسلام في مواقعهم كأقمار صناعية. ماذا تصمر الصناعية؟ صوروا كل شيء على وجه الأرض من الحيوان والنبات والطبقات الأرض والبترول والمعادن. هؤلاء بلد فن وعظمة من التطوير وقنوط وجعلوا له أقمارا تصعد في الجو ثم تصعد على الأرض. لو والله لو عرضت لهم فكرة أن هذا التطوير حرام ما توقفوا في هذا ولا لماذا نرتاد المواد التي تعوق حياتنا ولا تجعب العلم ونسير في ركبه ونعلم التصوير والتصوير هو الآن من الهادف في سبيل الله. إنك إذا بعثت دورية بأن تطلع موقع من مواقع العدو وقع في المصيبة وقضي عليها قضاء مبرما. أما اليهود فقد كانوا يرسلون طائرة تقف في جو السماء ثم القطرة المصرية كلها وطوروا كل موقع فيه. إذا دخلت قطرة السلاح أمكن الذي أن تطور هذه القطعة وتعرف كم زاد عندك قوة العددية والحديدية والسلاحية وما إلى ذلك. كل هذا بواسطة آلات التصوير. آلات التصوير يجب المسلمين وجوبا كفائيا أن يتعلموها لأنها جهاد في سبيل ولأنها وسيلة إلى الأطى بما عند العدو من قوة وبعث من استعمالها في الحياة اليومية من أجل البطاقات العائلية والبطاقات الشخصية والصور التذكارية التي تصور في الأفراح وتصور بين العروس وعروسه وبين الرجل وأولاد تلاميذه وأستاذهم وبين التلاميذ وأقرانهم. الذكريات للشباب الصغير وهو في المدارس معاهد العلم يطورون أنفسهم من أجل أن يحتفظوا بصداقاتهم وعلاقهم. وهذه من الأرض الشريف التي يرمي إليها الإسلام ويرمي إليها الإسلام. فلا بأس في الأشياء لأنها من المحاك من والغاية من هذا التطوير ليست غاية من أجل تأليه البشر ولا من أجل تعظيمهم وهي التي من أجلها حرم الإسلام هذا التطوير وعد الذين يصورون بأقصى العذاب وأشد كان. يجب أن أقرأ الأحاديث وأعرف مرماها. ولقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضع في أصبعه خاتما عليه رائر ولم يعترض عليه أحد الصحابة. وكان على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثال من حجر يرسب إنسانا كاملا فأبى جبريل أن يدخل البيت وأمره أن يكسر رأسه لم يأمره أن يحطه ولا أن يتلفه كله وإنما قال له اكسر رأسه لشجرة كن على رأس شجرة. وهذا هو الذي يسمى عند علماء الفن في التجريب أو التلذ يعني معناها أن لا تخلص عليه صورة حية مكاملة. هذا الإسلام وهذا هو الدين. إذا أردت أن تعرف الإسلام أنت دين فلا تخافوا بتحل الله ولا تجعلوا حياة الناس مظلمة. كل شيء محرم هذا محرم وهذا محرم وهذا محرم. من الذي أنبأكم رسول الله قال لكم هذا أطوك إن سمع أبيك حرام؟ هل رسول الله قال لك إن صورتك مع زوجتك؟ من الذي قال هذا؟ ما رأى الحديث وما قصدها وأهدافه إنها ترمي إلى حظر سنية وألا تتسلى إلى المجتمع المسلم ولا إلى قلوب المسلمين. وماذا الله أن يعقد أحد في صورة فوتوغراف فيه أو لزوجته أو لولده أنها صورة معبودة يسجد لها أو أنه لله شيئا فيها؟ هذا كلام غبي لا يمكن أن يقبله مسلم ولا تقبله الفطرة السليمة. دعوا التصوير يأخذ مجرى حتى تتفوق الأم فيه. دعوا التصوير كعلم فن ودعوا التصوير كضرورة حيوية أتقكم فيها غيركم فاسجدوهم إليه. ولا تجعلوا الدين وسيلة لا أن يجعل حياتك معوقة لا تسايرون فيها أعداءكم وتظلون على حياتكم البدائية كما حيث يتفوق العدو عليكم ويضرب أول وهلة تارة منه أو بخطرة يخطرها أو بواعد يرسله أو بومضة هكذا يرسلها من آلة تصوير فيدحقكم تحت ذلك لأنك يعيشون في هذا الجو، الجو الذي فيه قيل وقال والجو الذي يدور كله حول هذا حرام وهذا حلال وهذا. والله لو أن عدكم قاد أن يرسل إليكم منهجا تعيشون به فيستغفركم به وخف عقولكم به ومن أجل أن يترككم تجترون هذا المنهج تعيشون فيه يأكل بعضكم ضم بالجبل حتى يستطيع أن يضع بكم ما يريد يتحكم في مستقبلكم كما ويتسلط عليكم بقوته كما يحب. ما وجد منهجا يمكنه أن يخذ بتدريبكم وأن يتحكم كهذا المنهج الذي تعيشونه مع الإسلام الذي تصاحبون فيه إسلامكم. تصاحبون الإسلام مصاحبة خاطئة لا مت إلى الإسلام بسلاح وتقوي الإسلام وشوكته إنما تخضد شوكته وتجر من عزته وتجرده من قوته تجريد عقولكم من التفكير وتجريد عقولكم من آب العلم. أقول قول الله لي ولكم.
أقول إذا كانت المرأة جميلة وموصوف يقول سائل ويكون جعلها جل يعني قلب يعني جميلة هل يكون نقاب هنا واجبا عليها؟ واذا كان هذا النقاب واجبا عليها وكانت هناك معارضة من ابويها هل يجب عليها في هذه الحال الا تستمر بامرهم وان تصر على هذا النقاب ام تضع ارادتهما وتكشف النقاب وتضعه عن وجهها؟ هذا سؤال. الحقيقة ان النقاب المرأة الجميلة جدا الذي يخشى من فتنة الرجال من رؤيتها واجب وهذا على سبيل التطول وعلى سبيل المحافظة على مشاعر المسلمين. إن المسلم إذا استثنى بامرأة كان هذه المرأة طفل مما يحيط به من الإثم إذا كانت المتسببة في هذه الفتنة بتعرضها للنظرة وتعرضها يأتي عن كشف وجهها إذا كانت معها 7 عدد. أما إذا كانت امرأة عادية وملامحها لا تبعث على الفتنة يجوز لها أن تنتقل ويجوز لها ألا تنتقل لأن حينئذ لا إثم عليها في كيف. ويعضد حديث بخاري واردة تدل على أن النقاب لم يكن واجبا على صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث في وصف نساء الأنصار أن نساء الأنصار يصلين الغداة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف ما يعرفون أحد من ومعنى ما يعرفون أحد من الغداة من ظلمة الليل وتشابك النجوم. وهذا يقول فيه الحافظ بن حجر في باري دليل أنه لم يكن ثمة نقاب ولم كن منقبات لأن ما يعرفون أحد من غلط يعني لو لم يكن غلط لعرف في ضوء النظر. هذا كلام ابن حجر في فتح الباب. يعني الأمر هنا يورو وجود الفتنة وعدمها. فإذا أمنت فتنة يجوز للمرأة أن تكتفي جلباب الخمار وأما إذا تحققت الفتنة أو غلب على ظن وقوعها يجب عليها أن تلبس النقاب. النقاب هنا أنا أنظر إليه من هذه الحياة أمر إليه حاسيا أهم من هذا. ولو عفنا فارس النقاب لا يرثه الرجال قبل النساء لأن النقاب ينقي الهواء ويجعل انظر آيات والهواء كله تراب وعطر انظر الملوثة في هواء ما صرت عادم كل سيارة انظر إلى الهواء ومشبع بالأجواء الفاسدة لو أن النقاب التزم به الناس ولبس النقاب الهواء كمامة وكل الهواء البنت تلبس النقاب دي بتنقي الهواء بعد مدة طويلة بعد سنة ثلاثة تفرج عليك بصت لا وجهها نظر صدرها ليم لا يدخل إلى خياشمها غبار طريق تراب طريق ولا شيء من هذا وده يكسبها رأى ويكسبها صحة ويكسبها جمال وجاهة وأحسن من من كشف أظنهم وأما كشف في ذاته ما دامت ملتزمة بالخمار والجلباب الواسع الذي لا يصل ولا صحبها هذا شرط أن لا شيء من الشوالة من الدينة لو كان في قرط أذنه أو كلاب رقبته أو أساور في يدها لا تظهر من بنيه شيء من الزينة فهذا هو حد الوجه هنا حينئذ لا يكون مرة السؤال فأما إذا كان أهلها قاتين عليها وزي تقول وإن يجبروها على أنها تترك النقاب يمكن عم يجوزوها يمكن يبقى إيه يبقى تدفعهم إلى حين يعني بقدر يعني تبقى بالراحة يعني مثلا تقدر تعملوا كده حاجة تغطي فمها يمكن تعملوا حاجة يعني بحيث انه ما يظهرش يعني بصورة من الصور بحيث انه يبقى ما يظهر من انفها وجهها كده يبقى متغطي وما فيش مانع يبقى خدها وعينيها يعني اهو تقدر تلائم اذا المسألة يعني واخدينها جدا ويمثل لها العصا ولا مثلا يبقى هي ايه ميرة لها وخرجش كتير يا سيدي ما تبقاش تتراجع على الخروج كتير عشان ما تبقاش مضطرة الى مخالفته هيقولوا لها ما تلبسي النقاب في البيت وهتقول لهم لا هلبسه في البيت ما دام النقاب ما تلبسش في يبقى في وقت الخروج فاذا لزم الامر يبقى تقدر قدامها تبقى تبين انها مش بتلبسه وبعدين يبقى نفاجئ هذا مصانعه الابوين حتى لا يعني بعقوق الواحد يعني فوش حاجه وبعدين كلمت حضرتك في بيتها من نزع الشعر المدين وتقول للنساء نقول عنه وداعي لجام الجسد مع العلم ان هذا تعالت النساء للتزين لازواجهم ايوه بالنسبه للشعر الشعر اللي في الجسد لو ده شعر بعيد يبقى مع تطلعه وتنتفه وتحلقه وتعمل اي حاجه لا لما يبقى نعم وخفيف وحيال بسيط عمر الراجل معاه في ليه عشان فيها شعر شوف يعني هو الراجل يعني خط يعني فاضي الراجل فاضي ما عندوش شغل ما عندوش شغل يعني الراجل ده اللي في ده هذا عاوز يبقى في رجليه شوف يوم شوف حاطريها من جديد يعني ده تفاهه يعني لو ان راجل يقعد يبص في رجلين مراد فيها شعر فاش دي تفاهه يعني هياطه من الراجل واذا ارادت المنت تتزين لا بأس من لكن اذا كانش متفاحشا يعني مثلا تلاقي ده حالاتي كده تبقى ايه كنت لما يطلع لها ده لما يطلع شنب زي تبع البرومبا كده دي معلش يطلع لها شنب لكن ما ده وجهها صف والحمد لله وما فيش شحية فيها ولا شارب حاجة يبقى فيش داعي مش هيجي الراجل يترك رجليها ويجيب المنظار المكبر ويشوف فيه شعر ولا فيه ده وأما هي شاف الشعر يرى وأنه ملحوظ وأنه يعني عامل أزعينة كده في رجليها يبقى مش مانع تبقى تشيل لأن ده يبقى وضعه غير طبيعي غير طبيعي لكن أكثر النساء مفيش شعر في جسمهم ولا فيهم وربما يكون هذا خلل في بعض الغدد يعني ده يحتاج إلى علاج طبيب يحتاج إلى علاج لأنه إذا كان الغدد الأنثوية ضعيفة وفيها غدد قوية من بعض الهرمونات متغلبة على بعض الغدد يبقى هي في حاجة إلى طبيب يعالجها علشان مسألة الشعر اللي بيطلع لها لأنه محتمل جدا في نتيجة خلل في إفرازات الغدد وأنا معروف الحكاية دي إلى الدكاترة والأطباء اللي يعرفها لكن على كل حال الفقهاء يقول لو ظهر لها شعر وهذا الشعر يجعلها شكلها شكل عليها أن تنسيب من الوسائل والجزء الواصف من الشعر في الوضوء الذي الجزء الواجب من الشعر في الوضوء الذي يجب مسحه للمرأة وهي خارج بيتها لأن غطاء الشعر محكم وعلى المرأة تسقط صلاة الظهر أم لا نعم صلاة الجمعة إذا حضرت المرأة الجمعة فاتها عن تقل وبعدين المسح يجوز عند الشعر ولو مسح الثلاث أعراض وإذا كان ربط الرأس محكما يمكن أن تدخل أصبعها من تحت هذا الرباط ليصل إلى بعض الشعر من رأسها تعيد الغطاء كما هو، وهذا لا يتيح لأحد أن يرى رأسها إلا إذا تصدأ في زحام من الرجال، وهذا غير ممكن. إنما الموضة قد تفراد وتكون بين نساء لأنها في هذا الوضوء يجوز أن تكشف بعض رأسها من أجل أن تمسح رأسها، والمسح واجب، وإذا لم تمسح ثلاث شعرات على الأقل من رأسها. حكم الدين في رجل متزوج وله ولد، قدم هذا الرجل لخطبة فتاة، رجل متزوج وله ولد، قدم الرجل ولا الولد، قدم الرجل لخطبة، فأصرت أم الفتاة على أن يطلق رجل امرأته قبل الخطبة، ما رأي الدين هذه المسألة؟ يعني واحد عاوز يتجوز، طبعا الثانية اللي عايز راح يخطبها دي عقل جدع، فامتاز طريقه بيجري عليها وانه جاي مبلوق او عليها، فقالت له لا يا اخوي زي شريك ماليش شريك، فانا ايه مش عايز اروح لك ولا ليا الرقبه لسه على ذمتك، لازم تروح طلقها الاول وبعدين جيب لي اسيب طلاق معاك عشان اعمل اسيم الزواج لك. وبالك طبعا ايه كل اعمال شيطانيه، له اعمال شيطانيه. وبعدين الراجل قال اللي واحد منا دلوقتي مش قادر يقوم بطم رأى واحد واحدة يدولها قده وعاش معاها ومخلف منها وعنده واحد. يدور على عروسه لابنه، يدور على عروسه هو، زي واحد برضه مع الأسف يعني ينتسب إلى يعني نهايته، جه اتجوز صاحقية دكتورة ولها السقف واحد وإحنا ما نعرفش طيبة سيد، وهو اتعين موظف في المجمع بفلوس تجارة، فقال من عن بدعوى ان فلوس الحرام، قلت الحكومة حرام يا ابني، طيب هتشتغل ايه؟ فجاب عربية فشار وقف يبيع فشار جنب باب العمارة، ولكن في عمارة فخمة، بعدين الفشار طيب الناس تشتري بينها معاوضة، انت لما تشتغل في الحكومة بتعارض الحكومة معها انها تكلفك بعمل وتعطيك عليك هذا العمل او تحبسك فترة من الزمن كل يوم، وفي اخر تعطيك اجرا على حسب ذمتها هذه الفترة، فان الحور الساعة 9 والانصراف الساعة 9 بتحس الساعة 9 وتنصرف الساعة 2، هذا الحبس عبارة عن عمل بتؤدي له مقابل، هذا المقابل ان تأخذ اجرا حالا اما على عرقك واما على حتك، فايه وقت بتاخذ فلوس، هذا اسمها معاوضة. انا عندما اشتغل اجيرا انما ابيع المنفعة والمؤجر يشتري من المنفعة ويعطيني في مقابل هذه المنفعة، فأنا أبيع المنفعة بعملي وأخذ مقبلها ثمنا وهو الأجر، فهذه معاوضة بيع وشراء، فهذا حلال. أنا قلت إنه حرام، يبقى إذا بيع أيضا حرام، لأنك تعاوض الناس تعطيهم مهورا وتأخذ منهم مال أتوا من وجه حرام، وبالوظيفة اللي انت عطي منها تبقى انت قلت ان الحكومة تجمع اسهام الربا ومن هكذا ومن كوكب، الذي يشتري منك الفشار هو كذلك بياخذ الفلو من ابو من الحكومة ويجيبها لك، فانت واقع في الحرام لا محل خالص. والله لما هبيع كمان يعني دولة برضو هتبقى واقع، الناس هيشتروا منك ويدولك فلوس وتصدر على مبدئك وعلى وعلى عقيدتك فلوس تصدرها حرام، يبقى انت في مجتمع لا يمكن تخلص منه ابدا إلا بأن يسقط الله عليك من السماء ذهبا وفضة وجنيهات ودنير من أجل أن تأكل بها وتشرب، أما أن تضرب في الأرض وتأخذ عائدا من ضربك فيها في هذا المجتمع فهو حرام على مذهبك. يبقى جبت منين الكلام ده؟ المهم أنه قعد بعد أسبوع من الزواج قال لمراته شوفي لي عروس. طيب ليه يا حبيبي؟ قال لها سنة حتى لا املك، لان عدد الزوجات لما يكون واحد عنده واحده واثنين وثلاثه ما يملش منهم يفضلوا معاها طول ما يزهقش، لكن لما يكون عنده واحده بس يملها ونفسه الى غيرها، فانت تدور اسبوع وفي التالي من ثلاثه بيقولوا له واحده ثانيه وبهت، يعني ايه؟ يعني انظر الى هذا، يظن انه يتسنن ويظن ان هو السنه وفاهم ان تعدد الزوج سنه، وفاهمين ان تعدد الزوجات ده هو الاول يعني هو الاصل، وان الامرأة الحق مع ان الاصل هو رأب واحد، والتعدد هو الوارد عليه، يعني التعدد وارد على الاصل، اصل ان الثالث الوارد عليها هو التعدد، وارد عليها الضرورات اخرى، لكن ما دام ملوش ضروره واحنا مجرد النزوه مجرد يروح يتجوز عشان ما في ضرائر وعدوا للزواج وعدوا يتخانقوا مع بعض وبعدين يتزعج خصم الاثنين حتى واحده امينك امينه على كدك امينه على تعبك ليه حتى تعبك كله هيعود عليها وعلى اولادها النهارده تتجوز واحده ثانيه تقول لك لا ولما تلاقيه تلعب بيديك وتبص عليها تقول لا انت تعيشه لا يطير منك تبقى تقول ناس فريشك كل كلامك ضايع وكل عائتك رايح وكله تحلو فتوحه علشان تبدل ليه خايفه لحسن تجمع في ايدك 20 جنيه تدفعهم مهر وتروح تتجوز خد بالك لو ان المهر النهارده يعني 20 مضروب في 100 ومضروب في حق. المهم يعني انه ايه تبدا تريشه او كيف لو اجتمع 20 جنيه تروح تنوبك اهو المهم خليش مع اللضع تفضل اول تريشه فالرجل الذي يصل الى هذه الاشياء يلتفت الى تركيز في عمار بيته وفي احاطته بالحمايه إيجابه وبين أهله وفي بث بينه وبين زوجته يبقى ده الفاشل في حياة زوجي فاشل فصاحبنا اللي عايز يروح يتجوز ويحافظ عليه إنه يطلق مرات الأولانية لا تصلح زوجها له لا تصلح أنها أنانية وتحب أن تستأس به تريد وفي هذه الحالة تستطيع بعد ذلك أن تجميع عياله كمان ولا يلتفت لأولاده إن كان له ولد ولا حبابة ده شفنا بعض الناس يتزوج امرأة على زوجته هذه المرأة لها ولد من زوج آخر وابن زوجته أكثر من حلوه على ابنه الصلب وهذا مشاهد ورأيته رأي العين في بعض جيراني يعني يحن على أولاده ولا يحن على أولاده من الصلب لدرجة أن أولاد الصلب يجفونه ويبغضونه ويسبونه وابن زوجته هذا يا سلام يطير به فقط طيرا ويأخذ معه على السرير ويدلل ويقول له إن شاء الله يا فلان أنا أعمل كذا وكذا وكذا ولا يقول أولادي شيئا من هذا تسببه إيه فتنة فهذا الرجل الذي يفتن بالمرأة التي يريدها ضرة زوجته فرجل مفتون حكمه الإسلام رجل متسبلين يعود الإسلام بالتوبة وكل شيء لما كل زوجين يفرق بينهما لو أن واحد ارتد عن الإسلام يفرق بين زوجته لكن مين يفرق بينه وبينها الشيخ الحرام ولا يفرق بينه وبينها الرجل بقل عنه ده أمر شرعي يفرق بينه وبينه لو ثبت قاضي الشرعي أنه ارتد عن دينه يفرق بينه وبينه مملة النصارى النصارى هم دول مين اللي قال النصارى في المنة قتل واحد في المنة من اللي قال هذا نعم ها اسمه ايه ها ايوه يعني المسلمين يعني جماعة ها نعم حسن ايه لا مش من الاخبار الاخبار تستطيعون ان يقتلوا واحدة معهم مسجدات من هذا نشوف عنا احنا نجب علينا هذه الظروف لو قريت المقالة بتاعت ابراهيم اليوم الثاني لا السبت الماضي انا بتاع النهارده دي عباره عن تعتبر يعني ملحق بقاله السبت الماضي فالسبت الماضي يقولوا ان الاغلبيه الكافحه من المسلمين لا وبالاقليه الضئيله ولا في عسر لا تفكر في اضطهادها ولا في ايائها لانها اغلبيه كافحه ولو كانت تفكر في شيء من هذا لكانت يمكن ان تحدد الداخلين في الجامعه بفعل العددية اللي هم النسبة العددية طب اتعداد الرسمي الذي اصدرته جهزة احصاء عددهم 2,750,000 كذا واحد يعني وهؤلاء جميع النصارى يعني جمارة في قرص كاثوليك بروسيك قرص الارتوكس منهم يمكن يطلعوا 1,500,000 اللي هم يعني اللي قعيد الابروشاء الالبكسي دول يطلعوا 1,500,000 والمسلمون يبلغون 40,000,000 الآن يعني هذا تعداد المسلمين
والتطلع الى مغالبة هذا العدد الكبير جنون جنون. الى استنفار النفاق العالم او امريكا بالذات تستنفر ان تظاهرهم او تؤيدهم على هذه الكثرة. هذا الاستنفار وحده دليل على الرغبة ودليل على حماقة من يطلب هذا او من يرغب فيه. ولا نملك الا ان نعين بالله سبحانه وتعالى عليهم وعلى من وراءهم اذا كان وراءهم احد، لانهم جاءوا هذه اللحظة التي يراد فيها الفصل في قضية قومية كبيرة قضايا تاريخية، وسبقوا وارسلوا رسلا وارسلوا عرائض وأريات تقابل القيادة السياسية هذه العرائض وهذه اللقاءات، فجعلوا يفشل في مهمته لان الناس حيقبلوه قولوا تعالى انت النصارى اللي عندكم، تعالوا انت عملتوا اخبار ومثل هذه عدل يعني الاعمال كلعب بالنار زي طفل يلعب بالنار. فمهمك انك يا ابني ما تلعب النار يا حبيبي في النار من ايه يعني ان احنا خلينا كبار يا ابني عيب ايه جنب الحيطة ما تمشي امشي جنب كده بقاش تمشي في وسط الشارع من تحت الوك ما يعني المسلمين المسلمين قادمون يعني فاهمه قول له يا ابني بقى امشي جنب الحيطة يعني ما تبقاش ايه تلعب في وسط الشارع كده وتتوقح كده وتتقلب شرط يعني الشقلال خليها هو عندك هنا. يعني هذه التصرفات وصدرنا من ان يضيق بها. ليه؟ لان لا يترتب عليها ابدا اي اثر يغلب او يقلب ميزانه ابدا. ليه؟ لانه عمره لا مهما عمل عمره لا حينقص المسلمين ولا هو حيزيد عدو حتى يكافئ المسلمين. فهم على حال اغلي سكينة نطلب لها شقة ورحمة. يعني لما يبقى مثلا واحد يتطاول عليك وتتطبطب عليك تقول له يا ابني بلاش تذبح وبلاش تطرنك عليه عيب صحش كده وتطبطب عليه احسن مثلا يزقه كده يقع ويروح بتاع او تبوس عليه تبوس لان هو ما فيش حاجه كده يقع. والله انا شفت فيلمين 26 واحد تحت افاق عرض كده كل واحد منهم زنورد وفوق 26 يثقوهم هبان اخوكم محيي وابو العلا محيي قدام وابو العلا ورا والقطيع ده ماشي في النص وهو ده في النص. انا روحت استلمتهم وسلمتهم للمحافظ لانهم كانوا واخدينهم رهائن في المدينه كانوا يعني وبين رحت انا استلمتهم. والله كان اثنين بس ابو العلا قدام محيي قدام وابو العلا من ورا وانا ماشي اهو وبعدين يقول له امشي هذا امشي امشي هذا كده ايش كده هذا ايش كده والله 26 لوح ماشيين متحركه لوح متحرك ماشيين واحد اوكي لو واحد منهم زغد اللي بيسوق وراه لا اهو ربنا سبحانه عنهم كده قبنا اذلنا وواحد ماشي وراهم ثاني مره امشي هذا مكذب امشي هذا مكذب امشي هذا كده انت ما المسلمين يرجع المسلمين يرجع يمشوا بقى المسلمين يرجع وعلى المسلمين يرجعوا يعني موت اللي ماشي ده ما فيش مسلمين. وبهذا الشكل ودي هي السائل المهود انتوا عرفوا احنا عندنا في صعيد في بلدنا في صعيد بلدنا الصعيد يعني فوق على الصوت واخد بالك احنا يعني عايشين مع النصارى عيشة زي العسل. تبص تلاقي احنا مسألتنا نقول يا فلان انت من انهي بلد يقول له انا مش عارف من دورهم يوريكم مين وصليكم بيت مين يقول نصارى فلان واحنا النصارى بتوعنا بيت يعني احنا النصارى وخلاص بتوعنا لما كان النصراني دول اقول له نصرانية هو يقول لي غير نصرانية بقى في بين بعض المسلمين يتقاتلوا مع بعض علشان واحد مسلم ضرب ابن واحد نصراني مسلم ضرب تقول له تضرب ابن نصرانية ليه؟ تضرب بتاع ازاي؟ نصراني كافر واخد بالك تضرب ابن نصراني بتاع ازاي؟ موجود ده النهارده موجود لحد النهارده احنا النصارى بتوع بلدنا في الجريد موجودين دلوقتي واخد بالك وبنحميهم وما خليش حد يقرب عليهم ولو انضرب واحد منهم مصاب ما يضربش مين ولما يروح ما الثاني يضرب ويروح بدويه بيت المطويات المطيع خلاص وحمايه ما حدش يقرب عليه. يعني ده طول عمرنا عايشين هذا ايه الداعي للفتن وايه الداعي للحاجات دي لزوم خالص مالهاش لزوم. وشكوكه ما يعني مش من تحته واسمه ايه اسمه العمل
أنا ما أعرف شاصلي لغة الجلدي ما أعرفها يعني شلوك راح يطلع على كل حال رب سبحانه وتعالى فيهم ربنا يهديهم. احنا نتعامل معهم بلغة التسامح وبلغة التعصب ولغة التحمل وبلغة الصبر الطويل النفس يعني لا نفس طويل ولا نتحمل الأذى. وربنا سبحانه وتعالى ينتقم بار ويحبط سعي كل من يريد ويجعل وراءه كيده في نحره. احنا ما فيش ده ان احنا نحقد او نجعل او نضرب لان الله سبحانه وتعالى ياخذ لنا حقنا. الله عندك اشهد ان لا اله الا انت نتوب اليك. اللهم انا في جبال رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته كشفته ولا ضالا الا ولا غائب الا رددته ولا حاجة لك فيها رضا لنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرت حم الرحيم. اللهم إن أسأل من نافع ورزقا واسعا وقلبا خاصا ولسانا ذاكا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يغربنا إليها من قول أو عمل. نعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. اللهم أعلي راية الإسلام. اللهم أعلي كلمة الإسلام. اللهم أعلي حوز الإسلام. اللهم إنا نجعل من حورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إسرائيلهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. فصلى الله على سيدنا محمد.